الحمية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أن يقوموا بشراء هذه المجلة وحرقها، بينما هي مجلة كاسدة، إنما في ذلك اليوم نفدت جميع نسخها. ألا يعطيهم هذا رسالة أن يكرروا العمل، لأنهم في بلد يحميهم، وفي فرنسا منعت المظاهرات على حسب علمي الإسلامية التي تحتج على هذا العمل، بينما لم يمنع العمل ذاته، وكلاهما وسيلة تعبير، يعني مما يدل على أن هناك انتقائية عندهم في معايير العدالة ومعايير الحرية ومعايير الحقوق، ومنها حق التعبير. المهم، كيف ننصر سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن نعرف أن هذا النبي كان يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى، أفليس من نصرته أن نمسح رأس اليتيم، أو نكفل يتيما، أو نشارك في كفالته، أو نقيم ملجأ للأيتام أو من في حكمهم، وأن نعد هذا من أعظم النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال له ربه ألم يجدك يتيما فآوى. هذا النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه نبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، دعوة إلى العلم والمعرفة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن وسنده حسن، وألف فيه السيوطي كتابا مستقلا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وحينما يقول على كل مسلم يعني على كل نفس، ذكرا كان أو أنثى، لا يحتاج أن نقول ومسلمة. إذن أفليس من نصرته صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعاطى العلم والمعرفة، العلم به عليه الصلاة والسلام، بحيث يكون حبنا له حبا ناتجا عن معرفة بشخصيته صلى الله عليه وسلم، أن نقرأ كتابا في سيرته أو نقرأ سنته عليه الصلاة والسلام، وتعرف عن كثب على شخصيته، ليتحول الحب من حب موروث أو حب تقليدي إلى حب صادق وحب حقيقي. وهو القائل عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أفليس من نصرته صلى الله عليه وآله وسلم أن ننشر المعرفة، بحيث نقيم المدارس، نشجع الطلاب، نكفل طلبة العلم الذين لا يستطيعون. كم من طالب علم مبدع وعقلية فدة، ولكنه لا يجد حتى رسوم الدراسة في الجامعة. فهنا من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصره في هؤلاء الطلبة الذين يحفظون سنته وهديه، أو يحفظون أمته، لأن أمته أمة اقرأ. وهو عليه الصلاة والسلام الذي جاء في الأميين ليحولهم إلى أمة قادت البشرية لأكثر من 10 قرون، والآن لما تأتي إلى الكواكب تجد أن أسماءها عربية، أو كثير من أسمائها عربية، لأن العرب كانوا قادة وسادة في علوم الفيزياء وفي الكيمياء وفي الفضاء والفلك والطب وغيرها، وكانت كتب المسلمين، كتب العلماء المسلمين كابن رشد وابن النفيس وغيرهم تدرس في جامعات أوروبا إلى وقت قريب. والشيء الغريب أن أوروبا التي ثارت على الكنيسة وعلى الدين المحرف قبلت أن تستعين بخبرات ومعلومات من دين آخر وهو دين الإسلام، لأنهم يعرفون أن هذا الدين دين ليس ضد العقل ولا ضد العلم ولا ضد المعرفة. أفليس من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك متفوقون ومبدعون وعلماء وابتكارات واختراعات بأسماء عربية وأسماء إسلامية؟ هو صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة، حتى قال ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للعدو والصديق والبر والفاجر والمؤمن والكافر. أفليس من نصرته عليه الصلاة والسلام أن نستشعر معنى الرحمة في حياتنا في سلوكنا الشخصي. الرحمة بالزوجة على سبيل المثال، وهو صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال، ويقول عليه الصلاة والسلام إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حق، سماه حق. كلمة حق هذه لم يعرفها العالم، لم تعرفها البشرية إلا قبل 80 أو 70 سنة لما صدر ما يسمى بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بينما النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالنص حقا، حق اليتيم، حق المرأة، حق الضعفاء. فهنا المرأة التي هي قاعدة بيتك وأم أولادك وشريكة حياتك هي بحاجة منك إلى ابتسامة، بحاجة إلى كلمة طيبة، حضن، رحمة، شفاق، اهتمام. لا يقتل المرأة في البيت شيء مثل الإهمال واللامبالاة وأن تشعر المرأة كأنها قطعة من الأثاث. مرة كلمتني إحدى النساء من بلد ما وقالت لي إنها ارتدت عن الإسلام مع أنها من مواليد هذا البلد ثم انتقلت إلى بلد غربي، فقالت إنها ارتدت عن الإسلام. ما هو السبب؟ ليس السبب شبهات عرضت لها ولا جهود تنصيرية حاولت أن تصرفها عن دينها، السبب مشكلة عائلية لم تتوافق مع زوجها، كان هناك مشكلة طويلة عريضة، كان هناك تعيير أحيانا ثم انفصال، وفي نهاية المطاف أرادت أن تعبر عن رفضها وعن سخطها بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة التي أفسدت دنياها وآخرتها، ونسأل الله أن يردها إلى الحق ردا جميلا. فهنا ألا تستشعر أن الله في عليائه وفوق عرشه يحب أن يرى علاقتك مع زوجتك في البيت على خير وأنس ومحبة وصبر وتسامح وإغضاء، ولا تستوفي حقك كله، ولا تكون العلاقة علاقة مطالبات، الرجل يطالب والمرأة تطالب، أو علاقة زعل وغضب. بعض الأزواج ممكن يعني من أتفه الأسباب يزعل على الزوجة ثم يهجرها يوم وأسبوع وشهر، ليس فقط في الفراش، مع أن هذا لا يجوز، لكن يهجرها حتى في البيت ولا يكلمها. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بسلوكه وخلقه كيف كان يتعامل مع أزواجه، وكيف كانت إحداهن تهجره إلى الليل وترفع صوتها عليه وهو نبي رسول، ويتعامل بصبر وحلم وحنان. وبعض الأزواج علاقة مع زوجته هي علاقة طلاق وتهديد، ولا حلف بالطلاق، ولا أن فعلت كذا فأنت كذا، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تجعل أعصاب المرأة ونفسيتها على طول كأنها متوترة وقلقة وخائفة، حتى لو كانت يعني قائمة بكل الواجبات، لكن ماذا يمكن أن يفاجئها؟ هو أيضا صلى الله عليه وآله وسلم النبي الذي بعث ليحفظ ويحافظ على الطفولة، ويوم من الأيام مرت به جواري من الأنصار يضربن بالدف ويغنين ويقول نحن جوار من بني الأنصار يا حبذا محمد من جاري. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وقال الله يعلم أني أحبكن. حفظ الطفولة، يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب وهو جدها عليه الصلاة والسلام على كتفه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، يسجد فيأتي الحسن والحسين ويرقى على ظهره فيطيل السجود حتى يقضي وطره، يخطب على المنبر فإذا رأى الحسين والحسن يمشيان ويعثران ترك الخطبة ونزل إليهما وحضنهما وحملهما وقال إنكم لتبخلون وتجبنون وإنكم لمن ريحانة الله تعالى. أنس بن مالك، أبو عمير، أسامة بن زيد، قائمة طويلة من الأولاد والبنات، حتى مرة من المرات واحد منهم تبول في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتركوه حتى يتم، ولأن نهاية المطاف يعني يصب عليه شيئا من الماء لأنه هذا طفل صغير رضيع لم يأكل الطعام. أفليس من نصرته صلى الله عليه وسلم أن نحفظه في الطفولة، أن نحافظ على أطفالنا؟ يقول بعضهم إن الطفل يحتاج إلى 60 لمسة في اليوم والليلة، يعني تلمسه في خده مثلا، أو تداعبه، أو تمسح على شعره، أو تضمه إليك، أو تحمله، أو كثير من الآباء علاقتهم بأطفالهم علاقة رسمية. الأطفال ليس فقط يريدون المال، المال جزء من الحياة، ولكن الأب ليس مكينة صراف يمنح لأولاده فلوس للمقصف مثلا كل صباح، أو يعطيهم مالا، أن تذهب بهم إلى السوق وتعطيهم مبلغ بسيط وأنت معهم أفضل من أن تعطيهم مبلغ مضاعف وترسلهم مع السائق. وجلوسك معهم وحديثك إليهم، رقابتك لهم، بنائهم نفسيا، حتى حينما يكون هناك مشكلة في البيت لا يجوز أن تظهر عند الأطفال، بل حتى حينما يكون هناك حالة انفصال وطلاق مع أنه شيء مبغوض مكروه، إلا أنه حينما يكون هناك حالة انفصال وطلاق يجب أن يكون طلاقا ناجحا، لا يكون الأطفال هم الضحية بين الأم وبين الأب، وإنما يشعرون بأن الأم والأب يتكاملون ولو كانوا بعيدين، ولا يسمعون من أمهم عن أبيهم أو من أبيهم عن أمهم إلا كل خير. فهذا من نصرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، النبي الذي بعث صلى الله عليه وسلم ليعلمنا الجودة والإتقان. ويقول في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره بسند حسن، إن يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أفليس من نصرته صلى الله عليه وسلم أن يستشعر الإنسان كما أنه يعبد ربه وهو يصلي أو يصوم، فكذلك يعبد ربه وهو يتقن عمله، سواء كان عملا وظيفيا أو عملا حكوميا أو عملا تجاريا أو أي عمل آخر، أن الجودة والإتقان في هذا العمل هي شيء يحبه الله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عملا، يقصد أي عمل، يعني حتى لو كان عملا زهيدا أو عملا صغيرا أو عملا حقيرا، إلا أنه يجب أن يكون هذا العمل فيه جودة وفيه إتقان. العالم اليوم يتكلم عما يسمى بنظام الجودة. نظام الجودة يعني مراقبة العمل من الألف إلى الياء. مثلا إذا كنت تطبخ طعاما، الجودة هنا سترى أن الطعام هذا من أين اشتري، والخضار والفواكه، وتتأكد من أنها ليست مثلا يعني منتجة بطريقة فيها نوع من التغيير في الهندسة الوراثية أو غيرها، وأن تكون نظيفة في المكان، ثم أن تكون نظيفة في السوق، ثم في المطبخ يتم التعامل معها إلى نهاية تقديم الطعام، كل المراحل التي يمر بها تكون ممتازة. وكذلك ما يتعلق بالتعليم، مثلا نحن نرسل أبناءنا للمدارس ولا ندري ما الذي يحدث. أمس أقابل واحد مقيم هنا فأسأله، قلت الأبناء كثيرهم عندك إن شاء الله أولادك، لأنه كذا 14 سنة ولا 15 سنة، قال والله مع الأسف أرسلتهم إلى البلد الذي جاء منه، إحدى البلاد الغربية. لماذا؟ قال والله يا أخي التعليم يعني مشكلة كبيرة، كارثة. يقول أرسل أولادي يذهبون ويأتون، يقول يجلسون شهور حتى لا يفرقون بين الليل والنهار، ولا يعرفوا اللغة ولا استفادوا شيء، ثم يذهبون بهم في يعني إجازة أو رحلة يوما من الأيام، فيأتون يذهبون بهم إلى سوبر ماركت أو إلى المولات، ويعودون معهم البطاطس أو شيء من هذا القبيل. لا أجد أن هناك اهتمام بالتعليم وعناية بالتعليم. فهذا شيء مهم جدا، أن يعنى الآباء بتعليم أبنائهم ومتابعتهم. وعندنا في المثل الشعبي دائما يقولون: مالك إلا ولد يقرأ، يعني لا تسأل عن الطريقة وإنما المهم هي النتيجة. هذا ضد الجودة. الجودة أن تتابع الأشياء، وكما يقولون إنك لا تجني من الشوك العنب. فإذا كانت إذا كان المدرس مثلا غير قدوة للطلاب، ولا يملك خبرة في التعليم، فبطبيعة الحال سيكون هذا ينعكس على المنتج. وكذلك الإنسان في أي وظيفة كان ينبغي أن يستشعر أنه يعبد الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. حينما تؤدي عملا وظيفيا على أتم وجه، أنت هنا ساهمت في أن يكون الراتب الذي تحصل عليه في نهاية الشهر حلالا، تطمئن إلى أنك لم تأكل سحتا ولم تطعم أولادك سحتا، وأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. فأنت هنا لست متبرعا مثلا ولا قائما بعمل تطوعي أو خيري، وإنما هو عمل عبارة عن أجر أو عقد تتقاضى عليه أجرا. هذه فائدة. الفائدة الثانية، يعني كم من الناس الذين سيكونون ممنونين ويدعون لك بالخير لأنك سهلت بعض أمورهم أو خدمتهم أو قدمت لهم ما يحتاجونه، وخاصة إذا كان مع هذا نوع من الابتسامة الطيبة وبشاشة الوجه والكلمة الحلوة. أحيانا قد يكون بعض الموظفين لا يستطيع أن يعمل هذا الشيء، فكونه يعني يبتسم ويقول ما عليه، القصة فيها كذا وفيها كذا، ولو الموضوع عندي أنا ما والله أتردد فيه إطلاقا، ولكن هذه قصة فيها نظام وفيها مسؤوليات، يعني على الأقل يذهب الشخص الآخر من عندك وهو مقتنع أو راضي، ويمكن يدعو لك. وأحيانا ربما تنجز عمل هذا الإنسان وأعطيته الذي يريد، لكنه يذهب وهو غير راضي وساخط، وربما يدعو عليك لأن القصة كان فيها تسويف أو مماطلة أو تأخير أو نوع من سوء التعامل معه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فمن نصرته أن نشيع الابتسامة بين الناس حتى تتحول الابتسامة إلى طابع يطبع وجوهنا. ولذلك جاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أن تلقى أخاك بوجه طلق. الوجه الطلق هذا ما يأتي بين يوم وليلة. الإنسان الذي لم يتعود أن يبتسم يستحي أن يبتسم أو يستعيب أن يبتسم، يشعر بأن الابتسامة يعني غير لائقة أو ليس هذا مكانها، لأنه حتى الابتسامة تحتاج إلى تدريب وتعويد حتى تصبح سجية وطبيعة. ولذلك لن تصبح ممن يلقى أخاه بوجه طلق حتى تتعود على هذه الابتسامة. وبطبيعة الحال سنقول: أولى الناس بابتسامتك هو الإنسان الذي تعاشر باستمرار، لأن هذا مظنة أن تتحول العلاقة إلى علاقة رتيبة ومملة. ابتسم لزوجتك، ابتسم لزميلك في العمل، وحينما تسأله عن حاله، بعض الناس يسألك يقول كيف الحال ويمضي دون أن يسمع الجواب، مما يشعرك بإحباط وأن السؤال هذا غير جاد. لا، حينما تسأل زميلك تقول كيف الحال، انتظر استمع ماذا يقول. يقول ممكن يقول لك: والله يا أخي عندي مشكلة، أو مات لي قريب، أو عندي مصيبة أو نازل أو حاجة من القبيل، أو يخبرك بأنه عنده مرض معين ويعني يطلب منك على الأقل أن تدعو له. فهنا الكلام ينبغي أن يكون كلاما جميلا وطيبا، وألا يكون كلاما نقوله بمقتضى العادة دون أن نتقصد أن يكون في هذا الكلام روح. حينما تسأل إنسان أو تدعو له أيضا بالخير، فهذا من نصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: الكلمة الطيبة صدقة. وكذلك الإنسان الذي يراجعك في العمل، وكثير من الأخوة الذين يستقبلون مراجعين كثيرين يسمونهم أحيانا عملاء أو مستفيدين، مثل اللي يعني يشتغلون مثلا في المطارات أو في استقبال الناس، من كثرة ما يحتكون بالناس يكون عندهم ملل وتذمر وتضجر، وأحيانا ربما بعضهم قد يغضب أو يفقد أعصابه، لأن الناس الذين يأتونك أيضا قد يوجد فيهم أحد يعني لا يتميز بالخلق الكريم أو لا يراعي ذلك، يمكن أن يهاجمك أو يتهمك بأنك مهمل أو غير مبالي أو شيء من هذا القبيل. فينبغي على الإنسان هنا أن يراعي ظروف مثل هؤلاء الناس. أنا حدث معي في رمضان قصة طريفة، أنه كان أحد الأبناء احتاج إلى المستشفى، وسألت كانوا ما في مستشفى قريب، فكلمت على الإسعاف، ولما جاء الشباب للإسعاف ورأوني عرفوني وسلموا علي، وأنا كنت يعني منقبضا لأنه عندك المريض لا تدري ماذا يكون حاله، ففحصوا ثم قالوا لابد أن يذهب إلى المستشفى، وذهبنا به إلى المستشفى وتم فحصه، قالوا الحمد لله الأمور جيدة، ونوموه عندهم بعض الوقت. يعني مع أنه أيضا الدخول في المستشفى أحيانا يكون فيه تطويل في الإجراءات ومن وأين ومتى وكيف إلى آخره. المهم بعدما هدأت الأمور لقيت في المستشفى نفس مجموعة من الأخوة من سوريا، فسلموا وسلمت عليهم وابتسمت لهم وصافحتهم وكيف الحال، والله ينصركم والله يفرج لكم ويعود يعيد بلادكم إن شاء الله إلى الأمن والأمان ويخزي عدوكم وشيء من هذا القبيل. وهذا أيضا ترى من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يشغلنا شيء عن نصرة إخواننا في تلك البلاد المنكوبة بالكلمة الطيبة وبكل ما يمكن ويستطاع. المهم انصرفوا، فأمسك بي الأخ الشاب الذي حملني في الإسعاف وقال لي أبغاك تكفى على جنب. قلت له تفضل، وقفت أنا وياه في زاوية. قال لي شيخ جاء منا تقصير، جاء منا شيء؟ قلت له والله كثر خيركم والله ما قصرتوا بالعكس. قال طيب الشيخ أنا لاحظت أنه يعني أنت الأخوان هذولا تضحك معهم الآن 5 دقائق 10 دقائق وكذا ومبتسمين والابتسامة يعني جيدة عندك وعندهم. إحنا ما ضحكت ولا ابتسمت لنا يا شيخ. فقلت والله يا أخي معك حق، بس تذكر تعرف أنه أنت جاي وأنا في وضع يعني على الأقل ما استطعت أن أحضر نفسي لذلك، لأنه الواحد في حالة خوف أو قلق وينبغي أن يقدر هذا بقدره، ولكن مع ذلك يعني الإنسان ربما يستطيع أن يتعلم الابتسامة في كل الظروف. وأنا رأيت بنفسي كثيرا من الناس تذهب لتعزيه في وفاة ابن أو أخ أو زوج أو زوجة أو أب، وتجد أنهم يبتسمون، لأنه سبحان الله المؤمن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره ويسلم، وإذا كانت الابتسامة طبيعة فإنه لا يحجبها كثير من هذه الأشياء. الخلاصة أن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب أن تكون حدثا طارئا نتذكره عندما تقع إساءة أو يقع اعتداء في هذا البلد أو ذاك، وإنما يجب أن تكون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من شخصياتنا وبرامجنا وعملنا في علاقتنا بأهلنا أو بأزواجنا أو بجيراننا الذين أوصانا بهم صلى الله عليه وسلم، حتى قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والغريب أن عبد الله بن عمرو بن العاص راوي هذا الحديث، كان يسأل وقد طبخوا طعاما في البيت، فسأل هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار. إذن حتى الذين هم على غير ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من نصرته أن نحفظ وصيته فيهم بحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم وحمايتهم من الظلم، لنؤكد فعلا أنه بعث رحمة لهم أجمعين، وأن نكون نحن الأوفياء المستحفظون على هديه وعلى سنته عليه الصلاة والسلام. ومن سنته ومن نصرته صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون ذكره دائما في نفوسنا وقلوبنا. يعني بعض الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة لما ورد في ذلك من الأجر والثواب، وهذا حسن، ولكن أيضا في غير ذلك البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فكل ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الإنسان صلى الله عليه وسلم. وكثير منا وأنا واحد منكم يعني كلمة صلى الله عليه وآله وسلم دائما ما نأكلها، فيقولها الإنسان بسرعة حتى أن بعض السامعين لا يدري بالضبط ماذا يقول الإنسان لأنه قالها بسرعة، أو يكتبها صاد مثلا أو صلعم، وهذا ليس بجيد في نظري، إما أن يكتبها كاملة أو يتركها، لأنه حتى لو تركها يكون قالها بلسانه، يعني وهو يكتب مثلا النبي محمد يقول صلى الله عليه وسلم. فأحيانا ربما مثل إنسان اللي يكتب في تويتر مثلا كلمة صلى الله عليه وسلم تأخذ مجموعة من الحروف ربما نص التغريدة، ولكن ربما يكون في طرق لكتابتها، أو على الأقل الإنسان يقولها بلسانه ويقولها في بعض الأحيان، وربما يختصر الكلام من أجل الحفاظ على هذه الكلمة العظيمة الجميلة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين آمنوا به وعذروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.